إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، احذروا إيثار الدنيا على الآخرة، فإن خطره عظيم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم الفوائد: على قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة. على قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة. إن الزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه، وهو ترك راحة الدنيا طلبا لراحة الآخرة، وأن يخلو قلبك مما خلت منه يداك. ومما يعين على ذلك يا عباد الله علم العبد أن الدنيا ظل زائل وخيال زائر، فهي كما قال تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. ولقد سماها الله عز وجل متاع الغرور، ونهى عن الاغترار بها، وأخبرنا من سوء عاقبة المغترين، وحذرنا من الوقوع في مثل مصارعهم، وذم من رضي بها واطمأن إليها، وعلمنا أن وراءها دارا أعظم منها قدرا، وهي دار البقاء. ومما يعين على الزهد في الدنيا يا عباد الله معرفة العبد وإيمانه الحق بأن زهده في الدنيا لا يمنعه شيئا كتب له منها، وأن حرصه عليها لا يجلب له ما لم يقض له منها. وليس المقصود بذلك ترك الدنيا ورفضها، فقد كان سليمان وداود عليهما السلام من أزهل أهل زمانهما، ولهما من المال والملك والنساء ما لهما، وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أزهد البشر على الإطلاق، وله تسع نسوة، وكان علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان رضي الله عنهم جميعا من الزهاد، مع ما كان لهم من الأموال الكثيرة. وعلى هذا فقد يكون العبد أغنى الناس، لكنه من أزهدهم في الدنيا، لأنه لم يتعلق قلبه بها. وقد يكون آخر أفقر الناس وليس له في الزهد نصيب، لأن قلبه يتقطع على الدنيا. عباد الله، لقد مدح الله تعالى الزهد في الدنيا وذم الرغبة فيها في غير ما موضع من كتابه. قال تعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال سبحانه: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وقال سبحانه على لسان مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. أخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولذلك يا عباد الله، فقد كان الأنبياء والمرسلون عليهم السلام أزهد الناس فيها. أيها الإخوة المسلمون، لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتخوف على أصحابه الدنيا أن تبسط عليهم كما بسطت على من كان قبلهم، فيتنافسوها كما تنافسها القوم فتهلكهم كما أهلكت من كان قبلهم. أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولما كان نبينا صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة، فقد سار على ضربه الأفاضل والأخيار من أمته. أخرج أبو نعيم في حلية الأولياء عن أم ذرة وكانت تغشى عائشة رضي الله عنها قالت: بعث إليها بمال في زرارتين، قالت: أراه 80 أو 100 ألف. فدعت بطبق وهي يومئذ صائمة، فجلست تقسم بين الناس، فأمست وما عندها من ذلك درهم. فلما أمست قالت: يا جارية، هل أمي فطري؟ فجاءتها بخبز وزيت. وأخرج الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين عن طارق بن شهاب قال: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام وهو يومئذ أمير المؤمنين، ومعنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، فأتوا على مخاضة وعمر على ناقة له، فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أنت تفعل هذا، تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة، ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك. فقال عمر: أوه، لم يقل ذا غيرك أبا عبيدة، جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. وأخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان يخطب الناس بمصر فيقول: ما أبعد هديكم من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، أما هو فكان أزهد الناس في الدنيا، وأما أنتم فأرغب الناس بها. وأخرج ابن الجوزي في صفة الصفوة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لقد تزوجت فاطمة ومالي ولها فراش غير جلد كبش ننام عليه بالليل ونعلف عليه الناضح بالنهار، ومالي ولها خادم غيرها. وأخرج أبو نعيم في حلية الأولياء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه لما حضره الموت قال: انظروا أصبحنا، فأتي فقيل لم تصبح، فقال: انظروا أصبحنا، فأتي فقيل لم تصبح، حتى أتي في بعض ذلك فقيل: قد أصبح. قال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغب، حبيب جاء على فاقة، أي شدة فقر. اللهم إني قد كنت أخافك فأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عن حلق الذكر. هؤلاء هم سلفنا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسرى علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، ها هم الأعداء يتكالبون ويخططون للاستحواذ على أرض سيناء. خيب الله آمالهم ورجاءهم. لقد وصف الله عز وجل سيناء بعدة أوصاف في كتابه العزيز، قال تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم: امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. كما وصف الله جل وعلا بأنها مكان مقدس في قوله تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: أخبره أنه ربه وأمره أن يستعد ويتهيأ لمناجاته ويهتم لذلك ويلقي نعليه لأنه بالوادي المقدس المطهر المعظم. ولو لم يكن من تقديسه إلا أن الله اختاره لمناجاته كليمه موسى لكفى. ومن فضائل سيناء أن الله عز وجل أقسم بجبل الطور فيها، هذا الجبل الذي كلم الله عليه نبيه موسى عليه السلام، قال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين. كما أشار القرآن الكريم إلى شجرة الزيتون التي تنبت في سيناء فقال سبحانه: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. أيها الإخوة المسلمون، إن أرض سيناء موطئ الأنبياء عليهم السلام، فقد كلم الله عز وجل موسى عليه السلام من فوق جبلها وأمره بأن يمكث في أرضها، قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فسيناء هي الأرض الوحيدة في الكون التي تجلى فيها الله عز وجل لنبيه موسى عليه السلام الذي خر صعقا. وقد كانت مناداة موسى في سيناء بقوله تعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. عباد الله، إن لسيناء أهمية كبرى عبر التاريخ، فإنه لا يخفى على أحد موقعها الجغرافي الذي تنفرد به، حيث تقع عند ملتقى بحرين وقارتين، البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، كما تقع عند ملتقى قارتي آسيا وأفريقيا. إنها البوابة الشرقية والأهم والأخطر على حدود مصر كلها تاريخيا ومستقبلا. ولذلك كانت سيناء عبر التاريخ مطمعا ومحط أنظار للأعداء. ولقد ضحى أبناء وطننا العزيز بكل ما يملكون للمحافظة على سيناء الحبيبة، وكم امتزج ترابها بدماء جنودنا الأبطال في حرب أكتوبر المجيدة حتى رويت سيناء من دمائهم. أيها الإخوة المسلمون، إن حماية وتأمين سيناء تأمين وحماية لحاضر مصر ومستقبلها بإذن الله تعالى. فما أحوجنا في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ أمتنا، حيث الخطر يحيط ببلادنا من الشرق والغرب والجنوب والشمال، مما يتطلب منا أن نقف صفا واحدا أمام الأعداء المتربصين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا أمننا. اللهم احفظ أمن مصر، اللهم احفظ أمن مصر، اللهم احفظ أمن مصر بقوتك وعزتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رد عنا كيد الأعداء، اللهم عليك بالمتربصين بمصر وأهلها يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وبلادنا بشر وسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم وفق ولي أمرنا، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، وافقه للقرارات الصائبة في مصلحة العباد والبلاد برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واكبت عدونا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، احذروا إيثار الدنيا على الآخرة فإن خطره عظيم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم الفوائد: على قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة. على قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة. إن الزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه، وهو ترك راحة الدنيا طلبا لراحة الآخرة، وأن يخلو قلبك مما خلت منه يداك. ومما يعين على ذلك يا عباد الله علم العبد أن الدنيا ظل زائل وخيال زائر، فهي كما قال تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. ولقد سماها الله عز وجل متاع الغرور، ونهى عن الاغترار بها، وأخبرنا من سوء عاقبة المغترين، وحذرنا من الوقوع في مثل مصارعهم، وذم من رضي بها واطمأن إليها، وعلمنا أن وراءها دارا أعظم منها قدرا، وهي دار البقاء. ومما يعين على الزهد في الدنيا يا عباد الله معرفة العبد وإيمانه الحق بأن زهده في الدنيا لا يمنعه شيئا كتب له منها، وأن حرصه عليها لا يجلب له ما لم يقض له منها. وليس المقصود بذلك ترك الدنيا ورفضها، فقد كان سليمان وداود عليهما السلام من أزهل أهل زمانهما، ولهما من المال والملك والنساء ما لهما، وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
من أزهر البشر على الإطلاق، وله 9 نسوة. وكان علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان رضي الله عنهم جميعا من الزهاد، مع ما كان لهم من الأموال الكثيرة. وعلى هذا فقد يكون العبد أغنى الناس، لكنه من أزهدهم في الدنيا، لأنه لم يتعلق قلبه بها. وقد يكون آخر أفقر الناس وليس له في الزهد نصيب، لأن قلبه يتقطع على الدنيا. عباد الله، لقد مدح الله تعالى الزهد في الدنيا وذم الرغبة فيها في غير ما موضع من كتابه. قال تعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال سبحانه: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وقال سبحانه على لسان مؤمن آل فرعون: يا قوم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. أخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولذلك يا عباد الله، فقد كان الأنبياء والمرسلون عليهم السلام أزهد الناس فيها. أيها الإخوة المسلمون، لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتخوف على أصحابه الدنيا أن تبسط عليهم كما بسطت على من كان قبلهم، فيتنافسوها كما تنافسها القوم فتهلكهم كما أهلكت من كان قبلهم. أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولما كان نبينا صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة، فقد سار على ضربه الأفاضل والأخيار من أمته. أخرج أبو نعيم في حلية الأولياء عن أم ذرة وكانت تغشى عائشة رضي الله عنها قالت: بعث إليها بمال في زرارتين، قالت: أراه 80 أو 100 ألف. فدعت بطبق وهي يومئذ صائمة، فجلست تقسم بين الناس، فأمست وما عندها من ذلك درهم. فلما أمست قالت: يا جارية، هل أمي فطري؟ فجاءتها بخبز وزيت. وأخرج الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين عن طارق بن شهاب قال: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام وهو يومئذ أمير المؤمنين، ومعنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، فأتوا على مخاضة وعمر على ناقة له، فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أنت تفعل هذا، تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة، ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك. فقال عمر: أوه، لم يقل ذا غيرك أبا عبيدة، جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. وأخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان يخطب الناس بمصر فيقول:
ما أبعد هديكم من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، أما هو فكان أزهد الناس في الدنيا، وأما أنتم فأرغب الناس بها. وأخرج ابن الجوزي في صفة الصفوة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لقد تزوجت فاطمة وما لي ولها فراش غير جلد كبش ننام عليه بالليل ونعلف عليه الناضح بالنهار، وما لي ولها خادم غيرها. وأخرج أبو نعيم في حلية الأولياء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه لما حضره الموت قال: انظروا أصبحنا، فأتي فقيل لم تصبح، فقال: انظروا أصبحنا، فأتي فقيل لم تصبح، حتى أتي في بعض ذلك فقيل: قد أصبح. قال: أعوذ بالله، أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغب، حبيب جاء على فاقة، أي شدة فقر. اللهم إني قد كنت أخافك، فأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عن حلق الذكر. هؤلاء هم سلفنا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسر علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، ها هم الأعداء يتكالبون ويخططون للاستحواذ على أرض سيناء، خيب الله آمالهم ورجاءهم. لقد وصف الله عز وجل سيناء بعدة أوصاف في كتابه العزيز، قال تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلي امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. كما وصفها الله جل وعلا بأنها مكان مقدس في قوله تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: أخبره أنه ربه وأمره أن يستعد ويتهيأ لمناجاته ويهتم لذلك ويلقي نعليه، لأنه بالوادي المقدس المطهر المعظم. ولو لم يكن من تقديسه إلا أن الله اختاره لمناجاته كليمه موسى لكفى. ومن فضائل سيناء أن الله عز وجل أقسم بجبل الطور فيها، هذا الجبل الذي كلم الله عليه نبيه موسى عليه السلام، قال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين. كما أشار القرآن الكريم إلى شجرة الزيتون التي تنبت في سيناء فقال سبحانه: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. أيها الإخوة المسلمون، إن أرض سيناء موطئ الأنبياء عليهم السلام، فقد كلم الله عز وجل موسى عليه السلام من فوق جبلها وأمره بأن يمكث في أرضها، قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فسيناء هي الأرض الوحيدة في الكون التي تجلى فيها الله عز وجل لنبيه موسى عليه السلام الذي خر صعقا. وقد كانت مناداة موسى في سيناء بقوله تعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. عباد الله، إن لسيناء أهمية كبرى عبر التاريخ، فإنه لا يخفى على أحد موقعها الجغرافي الذي تنفرد به، حيث تقع عند ملتقى بحرين وقارتين، البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، كما تقع عند ملتقى قارتي آسيا وأفريقيا. إنها البوابة الشرقية والأهم والأخطر على حدود مصر كلها تاريخيا ومستقبلا. ولذلك كانت سيناء عبر التاريخ مطمعا ومحط أنظار للأعداء. ولقد ضحى أبناء وطننا العزيز بكل ما يملكون للمحافظة على سيناء الحبيبة، وكم امتزج ترابها بدماء جنودنا الأبطال في حرب أكتوبر المجيدة حتى رويت سيناء من دمائهم. أيها الإخوة المسلمون، إن حماية وتأمين سيناء تأمين وحماية لحاضر مصر ومستقبلها بإذن الله تعالى. فما أحوجنا في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ أمتنا، حيث الخطر يحيط ببلادنا من الشرق والغرب والجنوب والشمال، مما يتطلب منا أن نقف صفا واحدا أمام الأعداء المتربصين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا أمننا. اللهم احفظ أمن مصر، اللهم احفظ أمن مصر، اللهم احفظ أمن مصر بقوتك وعزتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رد عنا كيد الأعداء، اللهم عليك بالمتربصين بمصر وأهلها يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وبلادنا بشر وسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم وفق ولي أمرنا، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، وافقه للقرارات الصائبة في مصلحة العباد والبلاد برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واكبت عدونا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.